بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فموضوعنا في هذا اليوم سيكون ويدور حول مسائل عدة المرأة التي فارقها زوجها، سواء فرقة وفاة أو فرقة طلاق أو فرقة فسخ، والآيات في هذا عديدة في القرآن وأيضا الأحاديث وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الآية العظيمة اشتملت على مجموع ما يشير إلى المعتدات من حيث الجملة. بالنسبة للعدة، مأخوذة من العدد، وفي الاصطلاح هو يعرف العلماء العدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد فراق زوجها. ويمكن أن نعرف العدة بتعريف آخر، وهو التعبد لله بالتربص أياما معدودة بسبب فراق المرأة لزوجها، بسبب فراق المرأة لزوجها. والمقصود بالعدة هي المدة المحددة شرعا والتي تمكثها المرأة بعد مفارقتها لزوجها. وهذه الفرقة كما ذكرت إما أن تكون بوفاة، وإما أن تكون بطلاق، وإما أن تكون بفسخ. والعدة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فذكرت أن الآية قبل قليل، وأما السنة فأحاديث كثيرة، حديث فاطمة بنت قيس وحديث سبيعة الأسلمية وأحاديث كثيرة، ليس هذا مجال سردها لأن المقام مقام اختصار واقتضام. والإجماع منعقد على مشروعية العدة، بالنسبة لحكم العدة واجب، فالعدة واجبة على المرأة ولا يجوز لها الإخلال بالعدة. فكل امرأة فارقت زوجها فرقة وفاة أو فرقة طلاق أو فسخ يجب عليها أن تعتد وجوبا، يجب عليها أن تعتد. وبالنسبة للعدة لا تقوم، العدة لا تقوم، فالعدة تبدأ من ساعة الفراق. فإذا توفي الزوج بدأت العدة، وإذا طلق الزوج بدأت العدة. فالعدة تبدأ من ساعة الفراق بين الزوجين، ولا تقضى، ما تقضى العدة. وحتى لو أن المرأة لم يبلغها وفاة زوجها فإنها تعتد وجوبا، ولا تقضي. بالنسبة للمعتدات، باستقراء النصوص في الكتاب والسنة وأيضا ما ورد عن الصحابة من آثار ستة، هذا بالاستقراء. المعتدة الأولى الحامل، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق تكون عدتها بوضع الحمل. وهذا ضابط مهم في باب العدة، أن كل امرأة حامل طلقت أو مات عنها زوجها فإن عدتها تكون بوضع الحمل، وذلك لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو أن رجلا توفي عن امرأة وهي حامل فولدت بعد يوم خرجت من العدة، ولو أن رجلا توفي عن امرأة حامل في الشهر الأول فإنها لا تخرج من العدة إلا بعد أن تضع الحمل، يعني بعد 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، هذا هو المقصود، وذلك للنص وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. ولحديث سبيعة الأسلمية أن زوجها توفي عنها فلبثت أياما فولدت سبيعة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنكح، يعني خرجت من العدة. ولذلك هذا ضابط مهم تحفظونه بارك الله فيكم، أن عدة الحامل بوضع الحمل، سواء كانت العدة عدة وفاة أو عدة طلاق أو عدة فسخ، تكون بوضع الحمل. الثاني المتوفى عنها زوجه، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فالمرأة التي توفي عنها زوج عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام، وتبدأ من ساعة الوفاء، علمت بالوفاء أو لم تعلم. فلو أن امرأة أخبرت بأن زوجها توفي من 4 أشهر كم بقي لها من العدة؟ 10 أيام. القسم الثالث من أقسام المعتدات: المرأة المطلقة وهي من ذوات الأقراء، من ذوات الحيض، فهذه عدتها 3 قروء، وذلك لقول الله تعالى: فعدتهن 3 قروء. المطلقات ذوات الأقراء يعني ذوات الحيض عدتها 3 قروء. اختلف العلماء في القرؤ ما هو، على قولين: منهم من ذهب إلى أنه الطهر، ومنهم من ذهب إلى أنه الحيض، والراجح أنه الحيض. فإذا طلقت فأول حيضة تستقبلها هي الأولى، طلقت اليوم، حاضت من الغد، بدأت العدة الآن، هذه أول حيضة. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء قلنا لكم الراجح من قول أهل العلم أنه الحيضة. القسم الرابع: المطلقات الآيسات من الحيض أو الصغيرات. المطلقات الآيسات من الحيض يعني وصلت سن اليأس، يعني انقطع عنها الطمث، انقطع عنها الدم، أو صغيرة، هذا القسم عدتهن 3 أشهر، لقول الله تعالى: فعدتهن 3 أشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيض. فأي امرأة أيست من الحيض، طلقت وهي آيسة من الحيض، أو كانت صغيرة، فتعتد بالأشهر. وللأسف أغلب العوام عندهم قاعدة في هذا، أن المرأة عدتها 3 أشهر مطلقا. دائما يقول لك 3 أشهر 3 أشهر، هذا غلط. المرأة التي عدتها 3 أشهر هي الصغيرة أو الآيس، الصغيرة التي لم تحض، أو الآيس التي انقطع عنها الدم. وأما ذوات الأقراء فعدتهن بالقرء بالحيض، فقد تخرج المرأة من العدة في 2 شهر، تخرج يعني من العدة، تنتهي عدتها في 2 شهر أو في شهر، كما ثبت في حالات نادرة في السابق أن امرأة زعمت بأنها خرجت من العدة في 2 شهر، فسئل النساء فأخبرنا بأنها حاضت 3 حيض، لأن أقل الحيض لا حد له كما هي القاعدة الشرعية، فتحيض يومين مثلا وتطهر بعد ذلك، ثم يومين وتطهر، ثم يومين وتطهر مثلا، فممكن أن أن تحيض، أن ممكن أن تحيض المرأة 3 حيض في شهر واحد، وقد ذكر هذا الشافعي وغيره رحمهم الله تعالى. كم أصبح عندنا قسم؟ 4. من يعيد؟ ولا واحد. جيدين بالترقيم. ها؟
يكون
أولا
بالطلاق؟
لا، الحامل، الحامل بوضع الحمل.
الثاني
المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام. والثالث من يساعده؟ ذوات الأقراء بإيش؟ 3 قروء. والرابع الآيسة كم؟ 3 أشهر. الشهر يقوم مقام الحيضة. الرابع التي ارتفع حيضها ولم تعلم سببه، امرأة تحيض لكن ارتفع حيضها ولم تعرف سببه، ما في سبب معين، فهذه عدتها سنة كاملة، عدتها سنة كاملة. أما التفصيل فيه فستة أشهر لأقل الحمل عدتها سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للإياس، 3 أشهر، 3 أشهر للإياس. طبعا هذا الراجح من كلام أهل العلم، لكن الآن في قدرة واستطاعة على معرفة الرحم هل هو مشغول أم مشغور، فهل يلجأ إلى الطب في هذا؟ الجواب نعم، يلجأ إلى الطب في هذا. يعني الآن أصبح الفحص يكشف هل الرحم فيه، هل الرحم تكون فيه الجنين أو لا بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة جدا. لكن الفقهاء يقولون بأنها تعتد سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر لكونها من الآيسات. السادس التي غاب عنها زوجها، التي غاب عنها زوجها، امرأة غاب عنها زوجها، فقد زوجها، فهذه كم تعتد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يفرق بين من كانت غيبته غالب الغيبة السلامة فإنها تعتد مدة، ذكر العلماء بأن تعتد مدة 90 سنة من ولادته، ويذكرون في هذا آثار عن الصحابة.
تنتظر
طبعا، تنتظر، أحسن، تنتظر مدة، تنتظر، تنتظر مدة حتى يكتمل العمر المفقود 90 سنة. وأما إذا كان في طريق غالبه الهلكة كحرب أو فتنة قالوا تنتظر 4 سنين. وهذه آثار، يعني محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح بأن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم، لأن المرأة إذا جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر مع وجود الزوج فمن باب أولى أن ترفع الضرر إذا كان الزوج مفقودا، ولا فرق بين طريق غالبه السلامة أو طريق غالبه الهلك، هذا هو الراجح. فلو أن امرأة غاب، فقد زوجها مثلا في حرب أو فتنة أو ذهب البحر مثلا فقد، أو سافر ولا يعلم له خبر، فإن المرأة إذا أحبت أن تنتظره انتظرته، وإذا أرادت مفارقته رفعت أمرها إلى الحاكم القاضي، يعني والقاضي هو الذي يحكم بهذا، القاضي هو الذي يحكم بهذا. بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد، ومعنى الحداد أن تمتنع عن الزينة، تمتنع عن الزينة أو ما يدعو إلى خطبتها ونكاحها. وباستقراء النصوص في السنة النبوية يتحصل لدينا بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تجتنب 5 أشياء، 5 أشياء. جاء هذا في أحاديث، حديث أم عطية وغيرها. أولها أن تجتنب الطيب، الطيب سواء في ثيابها أو بدنها أو في طعامها وشرابها. ثانيا أن تجتنب لبس الثياب الجميلة التي تتزين فيها، مثلا تتجمل فيها في الأعياد والمناسبات، إنما تلبس الثياب العادية، ثياب البيت العادية. ثالثا تجتنب الكحل، الكحل، ويقاس على الكحل كل ما تستعمله المرأة من أدوات الزينة مثل ما يسمى بالمكياج الآن تجتنبه المرأة، أو مثلا تضع الحنة أو تصبغ شعرها مثلا، هذا كله ممنوع منه المرأة المحال. رابعا لبس الذهب، وإذا كان جاءها نعي زوجها وهي وعليها ذهب تخلع الذهب، تخلع الذهب. والخامس عدم الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. العلماء قالوا الضرورة في الليل والحاجة في النهار، فيجوز لها أن تخرج إلى المستشفى، تخرج إلى أمر يعني له أمر لها فيه حاجة، يجوز ذلك بشرط أن تجتنب الأشياء الأربعة التي ذكرنا. أما إذا كان ليس هناك داعي فلا تذهب. بالنسبة لأحكام العدة أيضا أرجعكم إلى موضوع الخطبة، تذكرون ذكرنا موضوع أحكام الخطبة فيما يتعلق بخطبة المرأة المعتدة، وقلنا بأن خطبة المرأة المعتدة يدور ما بين التعريض والتصريح، أما التعريض فيحرم، أما التصريح فيحرم مع الجميع. التصريح ما يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة مع الجميع، وأما التلويح والتعريض فيجوز ها المتوفى عنها زوجها، وقاس العلماء على ذلك البائن أيضا. أما الرجعية فمحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا وتلويحا، هذا لا يجوز محرم، لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، طلق طلاق رجعي زوجة. طيب ما الحكمة من العدة؟ الحكمة من العدة أن فيها حق، أن فيها أربعة حقوق. الحق الأول حق الله، الحق الثاني حق الزوج، والثالث حق الزوجة، والرابع حق الولد. أما حق الله فلأن الله أمر بذلك، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغير ذلك. بالنسبة للحق الثاني حق الزوج، فإن للزوج حق وللزوجة أيضا حق، وهو أن يمهلان بإعطاء فرصة يترويان فيها ويتأملان، فإن الطلاق في الغالب قد يقع بسبب عجلة وتسرع، فيتروى الزوج ويتأمل، وكذلك الزوجة تتروى وتأمل وتنظر وتقدر المصالح والمفاسد، فأعطاها الشارع فترة زمنية تستطيع أن تطلب من الزوج أن يراجعها، ويستطيع الزوج أن يراجعها ولو يعني بغير رضاها إذا كانت الطلقة رجعية. أما الحق الرابع فهو حق الطفل الجنين، إذا كان الرحم مشغول بجنين فإن له حق، حتى لا تختلط المياه، تختلط الأنساب. وأيضا ذكروا بعض الحقوق فيما يتعلق بالوفاة والتأسف على الزوج، تأسف على الزوج، وصيانة أيضا سمعة المرأة، فلو أن امرأة توفي زوجها بالأمس وتزوجت اليوم ماذا يقول الناس؟ ها؟ فرحت بوفاة زوجها وربما يتهمونها، فلذلك هذا حق عظيم أيضا، وهو استنباط لبعض العلماء، استنباط لبعض العلماء، فهو التأسف على وفاة الزوج وبيان حقه أيضا، وصيانة لسمعة المرأة. هناك حالة من حالات الطلاق لا تعتد فيها المرأة، ما هي حسين؟ ها؟ أحسنت، غير المدخول بها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمعقود عليها والمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، ولها نصف المهر. فكل امرأة عقد عليها ثم طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة واجبة، ولها نصف المهر، نصف المهر. طيب بالنسبة للتي مات عنها زوجها قبل الدخول يجب عليها عدة الوفاة ولها المهر كاملا سواء كان المسمى أو غير المسمى وترث. واضح؟ شفتم الفرق كيف؟ فالمتوفى عنها زوجه رجل عقد على امرأة ثم صار لحادث توفي وما دخل على زوجته هذه، ما هي الأحكام؟ أولا يجب عليها أن تعتد. لماذا؟ لأنها زوجة، يجب عليها أن تعتد عدة وفاة. ثانيا لها المهر كاملا سواء كان مسمى أو غير مسمى، مقبوض أو غير مقبوض، لها المهر كاملا. ثالثا ترث منه، فكم نصيبها؟ ها؟
حسب عدد،
كيف ثلاث نصيبها؟ كم
حسب عدد الزوجين؟
كيف الربع؟
حسب عدد الزوجات.
لا، كلام طالب العلم ما يصلح هكذا. نقول إذا لم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له ولد فلها الثمن، وإن كان له ولد فلها الثمن. هذا أنبه إلى خطأ كبير يقع في كثير من الناس خاصة جنس الشباب، يحصل مشكلة بينه وبين زوجته اللي ما دخل عليها ثم يروح يطلقها ويظن بأنه يستطيع أن يراجعها، ولا شك بأن هذا أمر خطأ يجب أن يتنبه له الناس. نكتفي بهذا القدر، نقرأ أسئلتكم الآن. سؤال يقول: أرجو توجيه نصيحة لمن يدخل المسجد بملابس رياضية مبللة بالعرق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة للمساجد، يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة وعند دخول المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل إذا ذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني بالنسبة للإخوة الذين يحرصون على الصلاة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم، ولا شك بأن هذه علامة خير أن يأتي الإنسان من عمل وقد تعرق أو من رياضة أو من مكان، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على الصلاة. لكن ينبغي الانتباه إلى بعض الأحكام الشرعية، من ذلك قضية التجمل في الملبس والنظافة في البدن. النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، فكيف بمن يدخل بروائح مثلا كريهة؟ ولذلك أسأل الله تعالى يتقبل منهم. لكن هل هناك حل وعلاج لمثل هذا الأمر الذي يتعارض عند بعض الناس؟ يقول: أنا يا أخي أريد أن أصلي والمسجد مطالب منه بأن يحضر بثياب جميلة وأن أيضا يحضر برائحة طيبة. نقول له: لا يمنع ذلك، لكن هناك جملة من الوسائل تستطيع أن تستعملها، منها أن تحضر معك ثوبا مثلا، تحضر معك ثوبا حتى إذا دخلت المسجد تلبس هذا الثوب فوق الملابس الرياضية مثلا، وهذا يغطي الملابس هذه، وأيضا ربما يكتم مسألة العرق ولا يظهر شيء من العرق يؤذي المصلي، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الأمر الآخر إن كان ولا بد ولم يحصل، فعلى أقل تقدير لو صلى في الملحق الخلفي أو في مثلا مكان متأخر فإن صلاة هؤلاء صحيحة، وذلك لاتصال الصفوف وإن كان هناك تباعد، لكن تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. فلذلك أخواني ممكن يعني اللي حريص على الصلاة أنه يعني يبكر مثلا إلى إذا كان مثلا في شغل أو في رياضة قبل 10 دقائق من الأذان يستعد لدخول بيت الله. السؤال: اللحوم والبقر أو الماشية في بلاد الغرب هل أكلها حلال، علما بأن أغلبها يتم صعقها أو قتلها بالكهرباء ويدخل في ذلك الدجاج؟ أولا الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا ثبت لديك بأنهم يقتلون الأنعام قتلا أو يعني يصعقونها بالكهرباء أو بالماء المكهرب أو يخنقونها خنقا، هذا لا يجوز، حرام. فإذا هم أعلنوا ذلك أو رأيت بأم عينك لا يجوز لك أن تأكل الميت. أما إذا يقولون أو كذا لا، لا بد من التأكد. إذا اشتهر عنهم أو عرف عنهم أو أعلنوا هذا لا يجوز الإنسان أن يأكل الميت. يقول ادعو لي بالشفاء والعافية من داء المس. أسأل الله تعالى أن يمن عليك أو عليك بالشفاء والعافية وأن يبعد عنك وعن جميع المسلمين الشر. يقول من باب حق الجار في الدعاء لزميلي في العمل ذهب ابنه لرحلة صيد بالبحر ولم يرجع إلى الآن وما زالت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تبحث عنه حتى الآن ويرجح أنه غرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألكم الدعاء بتفريج الهم. أسأل الله تعالى أن يفرج همه وهم أهله. أسأل الله تعالى كما رد موسى لأمه أن يرده لأهله. أسأل الله تعالى أن ييسر لجهة الإنقاذ وجوده إن شاء الله سالما ويعيدونه غانما إلى أهله. هل جميع من في الشقق بالبناية يعتبرون جار لي؟ أعتقد هذا السؤال يمكن جاء قبل ما يعني نتدارس هذا الأمر. الأصل هؤلاء جيران، لكن أن العرف دل على أن الجيران هم الذين في طابق واحد مثلا يعمل بالعرف بارك الله فيك، أو مسألة المسجد إذا جمعهم مصلى واحد أو مسجد واحد يكونون جيران وعليه تجري الأحكام. يقول أسكن في بناية وجيراني عن يميني ويساري غير مسلمين، ما حقهم علي ولا نتقابل إلا نادرا؟ إذا قابلتهم فتبسم في وجوههم واحرص على أن توصل إليهم شيء من عندك من الطعام أو الهدايا مثلا، تتلطف معهم، تنوي في قلبك الهداية لهم، تتمنى لهم الهداية مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، يزور الغلام اليهودي فيدعوه إلى الإسلام فيسلم. وهؤلاء يؤثر فيهم المعروف، المعروف يؤثر فيهم، فاحرص على هذا بارك الله فيك. ما توجيهكم لمن يظهر عليه الصلاح ولكن يقاطع جاره وأخاه لفترة طويلة لأمر دنيوي؟ هذا يعني ذكرناه في مسائل صلة الرحم قطيعة الرحم، واليوم في قطيعة الجار وعدم صلة الجار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن، لاحظ كيف قال ليس المؤمن الذي يؤذي جاره والعياذ بالله، فهذا عنده ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان. فالواجب على الإنسان أن لا يؤذي جاره، بل الواجب عليه أن يحسن إلى جاره وأن يكف أذاه عن جاره، بل مطالب أن يتحمل أذية جاره. كيف يقاطع جاره وهو عليه علامات الصلاح ويمثل قدوة للآخرين؟ لا بد من أن يحسن إلى جاره. كل إنسان بينه وبين جاره قطيعة من اللحظة هذه لا يطلع من المسجد إلا وقد بيت النية على أن يصطلح مع جاره، وليس بالضرورة الاعتذار. أحيانا الاعتذار يكون في صورة هدية، الاعتذار يكون في صورة سلام، الاعتذار يكون في صورة مصافحة. أغلقوا هذه الملفات السيئة اللي يعني بين الجيران وبين الأرحام، تكلمنا كثيرا فيما يخص الأرحام، والجيران الآن يعني يأخذون الحكم نفسه وإن كان أقل، لكن الأمر يجري على الجميع. أحيانا أختي تطلب مني أذهب معها لمكان رياضة يستخدمون الإيقاع والأغاني للتمرين، وإن امتنعت ذهبت مع الرجل الأجنبي من خلال التاكسي مثلا أو أوبر إلى غير ذلك، هل آثم؟ بالنسبة لك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان السائل ذكرا ممكن أن تستبدل المكان بمكان ليس فيه مثل هذه المخالفات وموجودة ولله الحمد والمن، وممكن أن تؤثر أيضا على من في هذا المكان يعني مكان الرياضة بأن تطلب منه أن يغير هذه الأشياء، وهذا ليس من الفرائض وليس من الواجبات. والرياضة يستطيع الإنسان يعمل في بيته ويعمل في حديقة منزله واللي يعمل في حديقة الحي، فممكن أنك تؤثر وتكون أيضا يعني مرافق لأختك وعدم تركها. سؤال ما حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروض؟ هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء على قولين، الراجح من قول أهل العلم سنية الجهر بما لا يشوش على الآخرين، سنية الجهر بالأذكار بعد السلام. كيف نتصرف مع جار يقوم بالسحر أو تقوم بالسحر وتقول افعل ذلك فقط للقيام بأشياء جيدة
وأنا لا أستخدمه للأذى. السحر شر محض ليس فيه شيء جيد، ولذلك المفاسد على نوعين: مفاسد محضة ومفاسد راجحة. العلماء كشمس الدين بن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره من أهل العلم لما تكلموا على المفاسد المحضة ذكروا من أمثلة ذلك السحر والعياذ بالله. فهذه المرأة يجب أن تنصح وأن توعظ وتذكر، ويقال لها لا يجوز لك ذلك، حتى لو كان على سبيل مثلا سحر العطف مثلا، هذا سحر والعياذ بالله، حرمه الله وبين كفر الساحر في كتاب الله عز وجل. فلا يجوز لها أن تقول والله أنا أستعمل السحر للخير. ففرصة لك أيها السائل أنك تنصحها وتذكرها وتعظها وتخوفها بالله وتبين لها خطورة السحر، لأن ارتباط الشخص بالسحرة أمر خطير جدا. وقول بعض هؤلاء الذين يمارسون السحر بأنه للخير حتى لو كان لأجل العطف مثلا، فقد يكون العطف هذا شر، شر يعني تعطف وتجمع بين شخصين قد يكون بينهما خلاف في الدين، خلاف في أشياء كثيرة، هذا شر والعياذ بالله، فتتنبه لهذا. كلمة للناس الذين يجلسون بالكراسي، أظن هذا قلناه الأسبوع الماضي، يعني إن شاء الله أنهم تقيدوا الفضلاء في هذا. يقول: من المعلوم أنه في آخر المجلس تقول الملائكة للحاضرين قوموا فقد غفر الله لكم، فهل من يمشي بعد الدرس الأول يفقد هذه المزية؟ صلى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الذي جاء بقصد الحضور للدرس الأول، نرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر وأن يقوم وقد غفر له. يقول: أيهما يهدي أولا، جار ليس بينهما قرابة أو جار بينهما قرابة لكن يبعد قليلا من الجار الأول؟ لا، الجار الذي أقربهما بابا إليك، أقربهما بابا إليك، بارك الله، هذا إذا ما كان عندك إلا شيئا واحدا. أما إذا كنت تستطيع أن تعمم الجميع فأرسل للجميع. إذا كان لي جارين أحدهما أبعد من الآخر والأقرب منهما لا يشهد صلاة الجماعة، فأيهما أحق بالصلة والهدية؟ أحقهما الذي لا يشهد صلاة الجماعة بنية الدعوة والتحبب والتودد إليه حتى تكسبه إلى صلاة الجماعة، احرص على هذا، انوي النية الطيب، لأن الهدية تصنع في النفوس صنع عجيب، ولذلك أنت تأسره بمثل هذه الهدية، فإذا نصحته ووعدته وذكرته بصلاة الجماعة سيستجيب لك. هل الجار المشهور بالبدعة له صلة وحق علي؟ نعم، يبقى جار إذا كان الكافر تصله، فكيف بالمبتدع؟ المبتدع تعطيه حق الحق العام، حق الجيرة، لكن ما تجلس معه وما تستمع إليه إذا كان داعي للبدعة وما تحبه مثلا يعني بالمحبة الشرعية، إنما تنتبه وتحذر لكن تعطيه الحق العام. كما ذكرنا قبل قليل إذا كان الجار غير مسلم له حق، كيف بالمسلم من أهل القبلة الذي عنده بدعة مثلا؟ فلذلك وأيضا تتألفه لأجل ترك البدعة. جاري شبعان، إذا الأكل زاد أو نويت أعطي تمر أو أي شيء في أكل الأولى في نظري العمال، عمال المزارع، عمال البلدية هم أحق إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل، ما أدري سؤالك طويل، لكن عموما لا نخلط الأمور، في صدقة على الفقراء المساكين، الجار له حق خاص، الجار له حق خاص حتى لو كان من الأغنياء، بعض الأغنياء مليونيرية يفرح إذا جبت الهدية، هو جارك هو مليونير قادر يشتري يعني هدايا أكثر من اللي جبت، لكن يفرح لأن الهدية هو تعبير عن المودة، تعبير عن المحبة، تعبير عن يعني حق هذه الجيرة. فلا نخلط الأمور، يعني الآن التمر اللي تعطيه لجارك احتسب يمكن هو يوديه صدقة، لكن يكفي أنك تذكرته ويكفي أنه هو يشعر بأنك تشعر بحاله وأنكم فعلا جيران. يقول: ولدي حفظه الله ينزعج مني لما ألبس لباس طلبة العلم الشماغ دون العقال، ممكن أن تطلب منه أن يسمح لي؟ أظن والدي يقول ها باللبس على الأقل في يوم الدرس، هو كاتب ولدي. عموما طالب العلم دائما عليه سمة، يعني اللباس يلبس الثوب يضع الطاقية، مو بشرط شماغ وغترة، هذه على حسب العادات، هذه راجعة للأعراف والعادات. فإذا كان يحب أن خاصة إذا كان شابا صغيرا يحب أن يلبس لباس طلبة العلم وكذا، هذا يشجعه، لأن سبحان الله اللباس هذا يخلق شيء في نفس الإنسان من القرب وغير ذلك. فطيب، لكن أنك لا تلزم والدك أو لا يلزمك والدك بشيء، إنما الأصل ما تعارف عليه الناس، لباس أهل البلد. هذا يقول البداء بأقرب الجيران بابا بمن نبدأ إذا كانت الأبواب متساوية من حيث المسافة؟ هذا تستعمل فيه القرعة، القرعة القرعة معروفة، يعني ذكرناها في دروس القواعد الفقهية. وهذا متى؟ إذا عندك شيء ما يمكن أن تعطيه إلا لواحد تستعمل القرعة، بارك الله فيك. إذا كان المسلم جار قريب كافر وجار أبعد مسلم، من الأحق؟ الكافر، الجار القريب أقربه بابا إليك. ماذا أفعل عندما يطلبون مني جيراني طلب فيه شبهة لا أدري مباح أم حرام؟ قل لهم انتظروا حتى أسأل العلماء، فإذا استفتيت وعرفت هل هو حلال أم حرام بعد ذلك تجيبهم. إذا كان جاري الأقرب من الأغنياء وجاري الأبعد من المحتاجين، بأيهما أبدأ؟ بالأقرب، بالأقرب، وذاك تتصدق عليه، تتصدق عليه. إلا إذا كان الجار الأبعد فقير بحيث أنه مضطر ومحتاج أو واقع في أزمة، لا تقدمه من باب الصدق، من باب تعارض المصالح يقدم المصلحة العليا. السائل يقول أنا في المستشفى الآن عندي عملية في الظهر، هل أستطيع صلاة المغرب مع العشاء قصرا وجمعا؟ سامحنا أخوي الفاضل ما شفنا سؤالك إلا الآن، تجمع لكن ما تقصر إلا إذا كنت مسافرا خارج الدولة، إذا كنت داخل البلد نفس الإمارة ما تقصر وتجمع، ما عفوا ما تقصر لكن تجمع، إذا كان عندك عملية تجمع العشاء مع المغرب تقدمه علشان موعد العملية، لكن تصليها تامة غير مقصورة، بارك الله فيك وشفاك الله. ابن أغلق الباب الذي يصل بين بيته وبين بيت والديه من الداخل، وذلك لما حصلت مشاكل بين امرأته ووالديه، هل ما فعله صحيح؟ نصيحتكم لهذا الابن ولامرأته لجارهم الذي هو والد زوجه، ما ينبغي مثل هذا الفعل، فعل قبيح، وسد مثل هذا الباب لا شك أنه فيه صدود، كان الواجب أنه يبقي الباب مفتوحا وأن لا يتخذ قرار في وقت انفعال، وقت غضب كان المفترض أن يبقيه، والأمور تتعدل وتتصلح دائما سبحان الله، ما اتخذ الإنسان تصرفا في وقت الغضب إلا ندم، ندم. ولذلك لو ترك الباب فترة من الزمن ستعود المياه إلى مجاريها وتصطلح الأحوال، وعلى الإنسان أن يكون أكثر وعي من أن يخوض مثل هذه الأشياء، وأن يتقي الله عز وجل في والديه. عموما يعني قضية إغلاق الباب أيضا بالنسبة للوالدين لا يجعلونها قضية القضايا، ولا يجعلونها سبب من أسباب يعني القطيعة مع ولد ومع ولدهما، لا، الحمد لله الأبواب كثيرة من الخارج، لكن إن شاء الله تفتح الأبواب وتعود المياه إلى مجاريها. يختلف الأخوة عند تسوية الصفوف، هل تكون بأطراف الأصابع أم بالأعقاب؟ القاعدة أن بالأعقاب وليس بأطراف الأصابع، الأصل في بالأعقاب وليس بأطراف الأصابع، هذا من حيث الأصل. فيه كلام بالنسبة لمسألة الإلصاق القدم على القدم، في بحث لأهل العلم في هذا. إذا وجدت فقير يحتاج لمبلغ مالي كبير 20,000 درهم وهو متوفر لديه، فهل يجب علي أتصدق عليه؟ من حيث الوجوب لا، لا يجب عليك، لكن من حيث يعني الفضل والخير والثواب لا شك، هذا فعل عمل صالح وفعل طيب. هل زيادة يوم في العدة احتياط بدعة؟ الجواب لا. إذا شكت المرأة ما تدري يعني الآن 4 أشهر و10 ولا 9، تأتي بيوم تبني على الأقل. هل تحسب العدة بالأشهر الهجرية؟ نعم، تحسب بالأشهر العربية القمرية، تعلق برؤية الهلال. إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يكتمل بعد، هل تنتهي عدته مباشرة؟ العلماء يقولون إذا أسقطت المرأة جنينا تبين فيه خلق الصورة خرجت من العدة، أما إذا أسقطت مضغة قطعة لم يتبين فيها خلق صورة الجنين فتنتقل إلى العدة بالأقراء، إن هي يعني رجعت إلى الحيض أو بالأشهر. بعض النساء لا يحضرن أفراح الزواج ما لم تكمل سنة كاملة من وفاة زوجها، هذه بدعة جاهلية. كانت المرأة في الجاهلية تعتد سنة كاملة على وفاة زوجها، فأبطل الإسلام هذا العمل. ولذلك أي امرأة تعتقد بأن العدة سنة كاملة أو 5 أشهر فهي مبتدعة، تتقي الله عز وجل وتترك مثل هذا الغلو. بعض النساء تبقى لابسة الأسود سنة سنتين ثلاث، هذه بدعة ومعصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3، يعني اب ولا ابن ولا اخ ولا عم ولا خال. العدة 3 أيام بس الحداد يعني، اما الزوج 14 و10 أيام. وما يصنعه كثير من نساء المسلمين في الواقع هو مخالف، وبعضها من أعمال الجاهلية للأسف، يعني بعضها مما كان في الجاهلية الآن يمارسنه واقعا. هدى الله الجميع. ما على الموظف الحامل من حكم العدة؟ كيف يمكنها الذهاب لعملها؟ طبعا الحامل عدتها بوضع الحمل، فإذا كانت موظفة فالأصل أنها تعتد في بيتها، هذا الأصل. فإن لم يمكن، ما عندها يعني ما فيه ما يعني يرخص لها بالاعتداد في بيتها، تأخذ إجازة، الإجازة النظامية حتى تنتهي يعني مدة الإجازة. ثم إذا اضطرت، كانت مضطرة إلى العمل ولا سبيل، يعني لو أنها ما ذهبت إلى العمل ستفصل وهي تحتاج إلى العمل حاجة ضرورية مثلا، تذهب إلى العمل ولكن تلتزم بالامتناع عن الأشياء التي ذكرناها الأربعة هذه، تجتنبها ولا بأس بالذهاب والعودة وتحتجب عن الرجال. إذا سقط الجنين هل تنتهي العدة مباشرة؟ إذا كان الجنين قد تخلق ينظر، فإذا تعمدت إسقاطه لأجل الخروج من العدة تعامل بنقيض القصد للقاعدة الشرعية، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما إذا سقط هكذا من دون سبب، يعني من دون سبب منها هي، وكان متخلقا، فعدتها بوضع الحمل. كيف تكون عدة الصغيرة وهي لم تحض؟ نعم، يوجد صغيرات عقد عليهن وهي ما حاضت بعد. عائشة رضي الله عنها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين ما حاضت بعد. إذا حكم القاضي بفراق الزوجة بسبب فقدان الزوج ثم تزوجت وبعد أيام رجع زوجها الأول فما الحكم؟ هي زوجها الأول أحق بها، ترجع إلى زوجها الأول، إلا إذا رضي يدفع له الزوج المهر. ذكرنا بداية العدة التاريخ الهجري. ما حكم صبغ المرأة شعرها حال الحداد إذا كان ترك الصبغ يشوه مظهرها؟ قلنا بأن هذا يدخل ضمن الزينة، ما تصبغ شعرها فترة الحداد، ممنوعة من هذا. بارك الله فيك. يقول صلى الله عليه وسلم، السؤال ذا، هل على قاتلة زوجها عدة؟ نعم عليها عدة وتمنع من الميراث، لا ترث وعليها العدة. إذا كانت المرأة من ذوات الأقراء لكن الحيض قطع عنها بسبب العلاج الكيماوي وتأخذ هذا العلاج بشكل شهري من سنوات، فما عدتها؟ الآن عرف السبب، نحن ذكرنا قبل قليل إذا ارتفع ولم يعرف السبب، الآن تعتد بالأشهر، هذه تعتد عدتها 3 أشهر. هل اختلاط الماء يعني أن يولد ولد من أبوين؟ هو مش بهذا الصورة، لا، المقصود أن يعرف هذا لمن. فإذا تزوجت المرأة في فترة العدة ثم تبين هناك حمل، ما يدرى الحمل هذا لمن، للأول أم للثاني؟ هذا التعبير الفقهاء هذا معناه اختلاط الماء. بارك الله فيك. هل يجوز للزوج الذي طلق امرأته وبانت منه أن يصرح بخطبتها وهي في العدة؟ الجواب نعم بالنسبة للزوج. هل يكون الرجعة للزوج من غير رضا الزوجة؟ نص الفقهاء بل حكوا الاتفاق على هذا، على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يلزم رضاها في قضية الرجوع، يرجعها زوجها ولو لم ترضى، لأنها زوجة أصلا. ما حكم المطلقة التي تعمل والتي تستطيع أن تأخذ إجازة؟ ما عليها شيء بالنسبة للمرأة، إذا كانت محتاجة إلى العمل وأخذ الإجازة يؤثر عليها تذهب إلى العمل وتعود. حديث جابر عندنا لما طلقت خالته فذهبت تجد نخلها فأنكر عليها أحد الصحابة فقال لها سب اخرجي وجدي نخلك وتتصدقين وكذا وكذا. فأما إذا كانت تستطيع ولا يؤثر فالأفضل أخذ إجازة. هل يجوز نكاح الزانية وهي حامل من الزنا؟ يحرم ولا يجوز، لا يجوز نكاح الحامل مطلقا سواء كان الحمل حملا شرعيا أو غير شرعي، لا يجوز ويحرم. ولا يجوز أن يقربها حتى الزاني ولا يعقد عليها حتى تضع الحمل، بعد ذلك تنتهي من العدة، فإذا انتهت من العدة ينظر في مسألة التوبة وعدم التوبة. ما المقصود لم يدخل على الزوجة؟ العرس يكفي أو الإعلان؟ لا، الدخول مقصود فيه الدخول عليها، الدخول عليها الجماع يعني، هذا المعنى. فأي رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها يعني ما جاء معها ثم توفي عنها تعتد عدة وفاة ولها المهر وترث. وأما إذا طلقها ولم يدخل بها يعني ما جاء معها فلها نصف المهر ولا عدة عليه. الأسئلة الطويلة يسمحون لنا ما نقدر، هذا أجبنا إليه. أنا أقرأ القرآن من دون وضوء هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، من دون وضوء ما عليك شيء، الذي عليك أن لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر، أما قراءة القرآن من دون وضوء لا شيء عليك. جاري لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، كيف أتعامل معه؟ تتعامل معه أولا بالسلام عليه والتبسم في وجهه وزيارته والهدية له ونصيحته، وأن تذهب إليه قبل الصلاة بوقت قصير، قل أنا جاي أشرب عندك فنجان قهوة أو شاي، وإذا أذن ها يا أبو فلان نروح المسجد، بس مسألة سهلة، لا تعقدون المسائل، وهذه هداية بيد الله عز وجل، وهذا سلكها كثير من الناس ولله الحمد أثر في الجيران. من غاب عنها زوجها وغلب على ظنها أنه حي فتنتظر 90 سنة أم تعتد 90 سنة؟ لا لا لا، من يقول الفقهاء 90 سنة من ولادته هو، وهذا كلام مرجوح وليس براجح، أنا ذكرت كلام العلماء، لكن المقصود بأنها تلجأ إلى القاضي إذا تضررت، تقول أنا أريد الفراق حتى لو غلب على ظنها أنه حي. أنا قلت الآن قبل قليل امرأة زوجها معها في البيت ها متضررة يجوز لها يعني تفارق زوجها. موجود عندها متضررة، زوجها لا يقيم شعائر الله، يرتكب المحرمات، شيء من هذا القبيل. لا، هي هو السؤال من غاب عنها زوج وغلب على أنه حي فتنتظر 90 سنة أم تعتد 90 سنة؟ هي يعني قصدها إذا قلنا بهذا القول بعد مرور الوقت الذي ذكره بعض الفقهاء تعتد بعد ذلك 4 أشهر إذا ثبت إذا ما أتى خبره، لكن هي تقول غلب على ظني أنه حي.
إذا كانت عايشة،
ها؟
إذا كانت هي
يقول جدي كبير في العمر يشتم ابنة عمي اللي هي ابنة بنته بأقبح الكلام عند منزلها من الخارج أمام الجيران لأن زوجها يريد الورثة أو الإرث من والدي، ماذا تفعل؟ تنصحه وتذكره وتخوفه بالله، تقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. هل يعتبر من حسن الجوار قضاء دينه؟ نعم، هذا من أفضل أنواع حسن الجوار، أن تقضي الدين عن جارك. وأنا حقيقة يعني وقفت على حالة لبعض الطيبين أنه يتلمس الجيران الفقراء ولا يريد إحراجهم، لكن يذهب إلى المتجر أو البقالة ويشوف ما هو الدين اللي عليهم يروح يسدد عنهم. هذا حقيقة يعني فعل حسن وطيب وجميل، يعني لأن لا يريد أن يحرجهم، فهذا من الأعمال الصالحة. هل يجوز قص شعر الرجل؟ ما فهمت، الرجل ولا الرجل؟ قص الشعر بالنسبة لشعر الرأس، إما أن تكرمه بالتوفير، إذا وفرته أكرمه، وإذا لم تستطع إكرامه فاحلقه أو قصره، يصير التقصير مثلا. يقول في حال كان الاعتماد في الطعام على الطعام الجاهز، هل يطلب طعاما لجاره؟ نعم، هو بالضرورة أن يطبخ عنده في البيت. حتى لو طلبت من المطعم، لو طلبت من المطعم مثلا طعام جاهز طلبية، هذا إطعام، يعني ليس شرطا أن تطبخ بيدك أو تطبخ أم العيال بيدها، لا، تطلب طعام جاهز. الجار الفاسد هل يجوز الدعاء عليه إذا زادت أذيته للخلق؟ سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم ما يفيد هذا المعنى، لأن هذا فيه تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه رجل من جاره وقال اصبر اصبر، فزادت أذيته، قال أخرج متاعك إلى الشارع، فبدأ الناس يلعنونه، فهذا سنذكره إن شاء الله. عندي صديق أحبه وأحب أن أتكلم معه، ولكن أشعر أنه يحاول أن يتجنبني، ماذا أفعل؟ يعني احرص على أن تبقي حبل الوصل ممدودا ولا تقطعه، فما دام أنه لا يرغب يعني التواصل القوي معك فاجعل مسافة بينك وبينه، أحبب حبيبك هونا ما، فربما يعني اكثارك له من الزيارة، اكثارك من الزيارة أو السؤال ربما يولد أمرا بحيث أنه ينعكس على العلاقة بينك وبينه. جاري كبير في السن ويشرب الخمر ويطربن المال، هل يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز، ما دام أنه يغلب على ظنك أن يشتري به الخمر، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن إذا كان فقيرا ممكن أن تشتري الطعام له ولأسرته، أما أن تعطيه المال فلا. لي جار مظهره يدل على التزامه بالسنة، وجدته لا يكلمني فأردت أن أعرف السبب، حاولت معه لأعرف ما السبب، يقول لي خلاص. يعني مثل ما أجبت قبل قليل، حرص على أن تسلم عليه إذا لقيته وأن تتبسم في وجهه، تتلطف معه، وهذا يكفي، ليس بالضرورة أن تكون هناك علاقة حميمية مثلا، قد يكون الشخص لديه مثلا أشياء، مثلا لديه مشاكل أسرية، لديه مثلا ضروريات، أشياء لا يرغب في إظهارها لك مثلا، قد يكون لديه علاقات واسعة. أحيانا بعض الناس لما يوسع العلاقات يصرفه عن كثير من الواجبات والأمور، فهناك الحمد لله يعني حق عام تستطيع أن تبذله في وقت الرواح والتبكير إلى الجمعة. هل يبدأ من الخروج من البيت أم من دخول المسجد؟ لا، من الخروج من البيت. هذا الأخ يقول: ليس لدي سؤال، لكن أشكر حكومة الإمارات لدعمي الدروس العلمية والعلماء، جزاك الله خير، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا وأن يحفظ هذه الدولة وأن يبارك في عمر رئيس الدولة وجميع حكام الإمارات، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ولا شك بأن الدروس العلمية في الإمارات متميزة ولله الحمد، والإقبال وأيضا انتشارها هذا مما يفرح. أسكن عند أمي في بيت واحد وأريد الزواج، وأخي الكبير يأمرني أن أنفصل عن أمي داخل البيت وأترك أمي في ملحق، ما نصيحتكم له؟ يعني كأنه يقول بأن إذا تزوجت اعزل أمك، ها؟ لا كذا؟
لا،
هذا كلام خطير. هذا هو الذي يذهب في ملحق والأم تبقى في البيت. الأم هي رأس المال، الأم هي الأصل، ولذلك الذي يريد أن يتزوج هو الذي يذهب في ملحق إلا أن ترضى الوالدة. فقد يكون هناك مثلا بعض الأمهات تقول: أنا سكناي في ملحق أجد فيه راحة وأجد فيه يعني أستطيع أنني أتحرك بسهولة، أستطيع أيضا أن أوفر جهد ومال وشيء من هذا القبيل. هذا يرجع لرغبتها، أما أن أخرج أمي علشان أن أسكن في البيت هذا كلام ما يليق مع في التعامل مع الأمهات. مدة الحداد هي مدة العدة؟ نعم، بالنسبة للحداد، حداد المرأة هي مدة العدة 4 أشهر و10 أيام. نصيحة لمن يعتد مع الزوجة أو يحدو مع الزوجة أو يتوقف كل شيء بسبب وفاة رجل. الرجل ليس عليه عدة ولا حداد، الرجل لا يعتد ولا يحاد، ولا يجوز للرجل أن يشارك امرأته الحداد بترك مثلا بعض الأمور التي منعت منها المرأة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فالمرأة أذن لها الشارع حدود 3 أيام على، فالرجل لا يعني يمتنع عما تمتنع عنه المرأة. إذا كانت العادة عدم التزاور أو التواصل بين الجيران هل يؤثمون؟ ما رأيكم بهذه العادة؟ يقول: إذا كانت العادة عدم التزاور أو التواصل بين الجيران هل يأثمون؟
عادة سيئة.
عادة سيئة. هذه ليست أصل، هذا في خلل، هذا خلل موجود، ولذلك هذه العادة مصادمة للنصوص الآمرة بالوصل. كيف يكونون جيران؟ هل للزوجة المتزوجة سرا ميراث من زوجها إذا توفي؟ نعم، إذا كان الزواج فعلا زواج شرعي متوفر الشروط والأركان نعم. طيب، هذا آخر سؤال. يقول: كنت ساكن مع والدي وإخوتي في مدينة، ثم وجدت عملا في مدينة أخرى واستقريت هناك وحدي، وآتي لزيارتي وللوالدين في نهاية الأسبوع ليوم أو يوم، هل أترخص؟ إذا وصلت البيت وعندك سكن فيه لا تترخص، أما إذا تسكن الفندق نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.